زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الحديث في الدرس الماضي في أحكام الزكاة في حكم تعجيل الزكاة وتأخيرها، وذكرنا أن تقديم الزكاة عن وقتها سنتين جائز ولا بأس به، وإن كان الأولى عدم التعجيل إلا لحاجة أو مصلحة. وأما تأخير الزكاة عن وقتها فحرام لا يجوز، لأنه حق للفقراء تعلق بهذا المال، وتأخيرها ظلم لهم، كما أن فيه أيضا معصية لله بتأخير فريضته عن وقتها. وأجاز العلماء تأخير الزكاة لأسباب ثلاثة، وهي: أولاً تعذر الإخراج لوجود مانع يمنع منه، وثانياً حصول الضرر بالإخراج، كما ذكرنا مثالاً على ذلك لمن أخرج الزكاة في وقتها وكان يعلم بأن الذي يجبيها لبيت المال سيأتي وبالتالي سيأخذها منه، فيكون قد أخرج مرتين وهذا لا يجب عليه. فإذا كان يعلم أنه سيأتي من يأخذها منه لبيت المال ويتأخر ما يأتي على الوقت تماما، فلو أخرجها هو على الوقت ستؤخذ منه بعد ذلك، فإذا أخرها لأجل هذا فلا بأس حتى لا تؤخذ منه مرتين. ثالثا، وجود حاجة أو مصلحة للتأخير، ومن ذلك انتظار الأحوج، أو كأن يكون عنده سفر بعد مدة يسيرة ويسلمها لقريب محتاج مثلا، أو أن الزكاة كثيرة جدا ويحتاج البحث عن أهل الاستحقاق إلى وقت، فلذلك يحصل التأخير رغماً عنه ونحو ذلك. وذكرنا أن التأخير إلى رمضان ابتغاء الأجر الأكثر أن هذا ليس بعذر في التأخير ومحرم، وأنه يأثم، وأن إخراجها في وقتها أكثر أجراً من تأخيرها إلى رمضان. فلو وجبت عليه في رجب وحال الحول في رجب، فقال أيهما أكثر أجراً، أن أخرجها في رجب أو أن أؤخرها إلى رمضان؟ نقول بلا شك ولا ريب أن إخراجها في رجب أكثر أجرا. وقلنا إن تأخير الزكاة لا يسقطها. لو واحد أخر الزكاة سنين تبقى دينا في عنقه، لا بد أن يخرجه ويلزمه إخراج جميع ما وجب عليه. ثم ذكرنا الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنها أربعة أجناس أساسية. ما هي؟ السائمة، يعني بهيمة الأنعام، عروض التجارة، الخارج من الأرض من الثمار والزروع، والأثمان الذهب والفضة، وما سوى ذلك من الأموال لا زكاة فيه، لأن الشريعة راعت في إيجاب الزكاة أن يكون المال ناميا أو قابلا للنماء. فبهيمة الأنعام والزروع والثمار تنمو بنفسها وتتكاثر، والنقود وعروض التجارة، الأثمان وعروض التجارة تنمو بتقليبها، فهو يقلبها ويبيع ويشتري فتنمو. وأما الأموال غير النامية كمنزلك الذي تسكن فيه وأثاث بيتك والأواني التي تأكل بها والمراكب التي تستعملها في تنقلك وآلات الورشة أو المصنع الذي ينتج لك، هذه أشياء غير معدة للبيع، هذه أشياء غير نامية لا بنفسها ولا بتقليبها، ولذلك لا زكاة فيها. وكذلك الملابس، مهما كان عندك من الملابس فلا زكاة فيها، قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن حكمة الشرع في فرض الزكاة: بل فرضها في أربعة أجناس من المال: المواشي والزروع والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة، فإن هذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم. هذا في العادة البشرية، البشرية في العادة أكثر الأموال الدائرة بينهم إما أثمان أو بهيمة أنعام أو زروع ثمار أو عروض تجارة. قال: وعامة تصرفهم فيها، وهي التي تحتمل المواساة، يعني أنه بينك وبين الفقير يكون له جزء منها. أنت عندك شيء ينمو زروع ثمار، ما تعطي منها شيئا للفقير. أنت عندك بهيمة أنعام تتوالد وتتكاثر وتتناسل، ما تعطي منها شيء للفقير. أنت عندك عروض تجارة وأثمان تنمو بتقليبها والبيع والشراء فيها، ما تعطي منها للفقير. فإذا مسألة أن الزكاة مبنية على المواساة، هذه من حكمة الشريعة، ولا يشعر فيها الغني بظلم لأنه شيء ينمو عنده، فلماذا لا يكون لهؤلاء المحتاجين نصيب منه؟ وأما الأشياء التي لا تنمو كبنزله ودوابه ومراكبه ولباسه وأثاثه، ما فيها حق لغيره. قال: وعامة تصرفهم فيها، وهي التي تحتمل المواساة دون ما أسقط الزكاة فيه، إعلام الموقعين. وإخراج الزكاة من الأموال النامية يحفز صاحبها على استنمائها إذا كانت قابلة للاستنماء، فإذا لم تكن قابلة للاستنماء لم تخضع للزكاة. طيب، ذكرنا كذلك أن الشريعة راعت في الزكاة غير قضية الأموال النامية وغير النامية، راعت أمرا آخر. ما هو؟ أنه يراعى فيها مقدار التعب والمشقة والمؤنة والكلفة، ولذلك كلما كان النماء أكبر كان معدل الزكاة أكبر، والعكس بالعكس. ففي الركاز الخمس، لماذا؟ لعدم المؤنة، هذا كنز عثر عليه فجأة. وفي الزروع والثمار التي تسقى بماء المطر العشر، ما يتعب في السقي وسياقة الماء إليها، وذلك لأنها بعلية. البعل كما يقولون، البعل هو الذي يسقى بماء السماء، يقول هذا تين بعل مثلا، هذا زيتون بعل، يعني يسقى بماء السماء. فلذلك يوجد في كتب الفقه: فإذا كانت بعلية يعني تسقى بماء السماء ففيها العشر. طيب، وإذا كان هو الذي يحفر لها بئرا ويستخرج لها ماء ويضع له مولدا ويمد له أنابيب، هذا في مؤنة وكلفة، فلذلك تكون الزكاة كم؟ نصف العشر، نصف العشر. ومن العجيب ما حدثون عنه، قالوا في بعض بلدان المسلمين خصبة الأرض، خصبة وفيها أنهار تشقها، لكن فيهم كسل ما يزرعوا. وقالوا يعني أجرينا حسابات تقديرية، وجدنا أنه لو مد الماء من النهر إلى الأراضي الأخرى ستكون الثمار الناتجة قيمتها أعلى من الأراضي التي تنمو فيها الثمار هكذا. ليه؟ لأن الزكاة، يقول حسبنا لو أتينا بمولدات مضخات ماء من النهر وتمديدات، وجدنا أن كمية الزرع الذي سينتج عن ذلك كبيرة، تغطي وتطغى وتزيد على النصف في المئة، النصف الزائد على نصف العشر الزائد. يعني هو الآن بماء السماء عليه العشر، وإذا مدد نصف العشر. يقول: ما سينتج من التمديد من الزروع قيمته تغطي فرق الزكاة وزيادة ويصير كسبان، لكنهم يقول لكنهم كسارة، بس اللي سقط السماء خلص يأخذوه وعليه العشر، عليه العشر، ولو مدد كان استفاد هو وبقية المسلمين أكثر. على أي حال، الركاز فيه الخمس 20% للما في تعب، كنز عثر عليه. الزروع والثمار العشر فقط 10% إذا كانت بعلية لقلة المؤنة. طيب، نصف العشر إذا كانت مسقية، لأنه فيه تعب كلفة زيادة. وفي الأنعام السائمة الزكاة، والمعلوفة لا زكاة عليها. ولاحظ الآن لما صار فيها مشقة، لما صار فيها صرف، لما صار فيها نفقة إضافية، الآن في قضية أنه يعلفها من عنده من جيبه، وأنا لا ترعى في أرض الله مثلا ما في رعي كافي، الآن لو أنه يعلفها من ماله ما فيها زكاة. وإذا كانت ترعى فيها الزكاة. فإذا صارت قضية المشقة والمؤنة والكلفة لها أثر في مقدار الزكاة، وللنماء أثر على معدلات الزكاة. قال الإمام القرافي رحمه الله: متى كثرت المؤنة خفت الزكاة رفقا بالعباد، ومتى قلت يعني المؤنة كثرت الزكاة ليزداد الشكر لزيادة النعم الذخيرة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والقدر المأخوذ بقدر التعب والمؤنة، مجموع الفتاوى. وقال: وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة، ولا تكون المواساة إلا فيما له مال من الأموال، فحد له أنصبة ووضعها في الأموال النامية، فمن ذلك ما ينمو بنفسه كالماشية والحرث، وما ينمو بتغير عينه والتصرف فيه، يعني تقليبه الذهب والفضة، وجعل المال المأخوذ على حساب التعب، فما وجد من أموال الجاهلية هو أقله تعبا ففيه الخمس، ثم ما فيه التعب من طرف واحد فيه نصف الخمس وهو العشر فيما سقته السماء، وما فيه التعب من طرفين فيه ربع الخمس وهو نصف العشر فيما سقي بالنضح، وما فيه التعب في طول السنة كالعين ففيه ثمن ذلك وهو ربع العشر، مجموع الفتاوى. لما بين المصنف رحمه الله أصناف زكاة، طيب العين مثل إيش؟ الذهب والفضة، كم فيها؟ ربع العشر، وتقليبها هذا على مدار السنة يشتغل. طيب الطرف والطرفين، يعني الآن أنت النبات عندك في بذر وحصد، نعم، سماد عناية، وفي سقي. السقي هذا وحده يعني، فإذا كان من طرف واحد هذا فيه العشر، لأن السماء تسقي، هي التي تسقي. وإذا كان التعب من طرفين، طيب نصف العشر. وبعد أن بين المصنف رحمه الله أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، بدأ في تفصيل أحكامها، فبدأ بالجنس الأول وهي السائمة من بهيمة الأنعام، فقال: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24، هذا في خطاب أبي بكر الصديق فيما كتب له، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، في كل 5 شاة، انتهى. فالجنس الأول من الأموال الزكوية بهيمة الأنعام. فلنعرف البهيمة، ولنعرف الأنعام، ولنعرف السائمة، حتى نعرف هذا الماء، هذا النوع من الأموال الذي تجب فيه الزكاة ما هو بالضبط. البهيمة اسم لكل أربع، سميت بذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها ونقص فهمها وعدم تمييزها وأنه لا عقل لها، ومنه باب مبهم أي مغلق ويقال ليل بهيم. فإذن هذا تعريف البهيمة. وأما الأنعام فإنها لغة جمع مفرده نعم، والجمع أنعام، وهي ذوات الخف والظلف. الخف مثل الإبل، والظلف المشقوق هذا مثل الغنم، وهي الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما يقع على الإبل، يعني كلمة الأنعام. وعند الفقهاء الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، سميت نعما لكثرة نعم الله بها من أصوافها وأوبارها وأشعارها، وتتخذون منها لباسا وتتخذون منها بيوتا من الشعر، وهي حمولة وركوب، وفيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ومنها طعامكم وشرابكم، وشرابها لبنها غذاء وليس فقط شراب، يعني يغني عن الطعام اللبن هذا. فسميت الأنعام لكثرة نعم الله فيها، كما تكون النعمة أيضا بالنمو والولادة واللبن والصوف والوبر والشعر وعموم الانتفاع. والأنعام هذه غالب أموال العرب، يعني لو تقول من زمان العرب ما هي أموالهم، ما كان عندهم كثير من الزروع والثمار، ولا عندهم كثير من الذهب والفضة. أكثر مال العرب كان من زمان الأنعام، وهذه سبحان الله بهيمة الأنعام فيها نعمة عظيمة على البشرية. يعني شوف لو الآن لو ذهبت هذه الحضارة كلها ما يعيش الناس؟ لو ذهبت الحضارة، أو قلت قبل أن تأتي هذه الحضارة الحديثة، كيف كان الناس يعيشون؟ ما طعامهم؟ ما شرابهم؟ ما لباسهم؟ ما بيوتهم؟ كلها على بهيمة الأنعام، كلها تؤخذ بهيمة الأنعام. ما مراكبهم التي يتنقلون؟ الإبل، وسفينة تحمل، سفينة متاع أوادم آدميين. فإذا هذه يعني هذا يعني بعد الله عيش البشر عليها، عيش البشر عليها. والأنعام غالب أموال العرب، امتن الله بها على عباده في كتابه فقال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وقال الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. الفلك السفن. طيب طبعا الآن ماذا فعلت الحضارة هذه؟ أخذت من الناس أغنامهم وبقرهم وإبلهم، خلاص عندنا المزارع وعندنا الحظائر وعندنا المصانع وعندنا، خليكم أنتم في بيوتكم، نحن نستخرج لكم من صوفها، ننسج ونبيع عليكم، ونذبح ونعلب من لحومها ونصدر لكم، ونعلب من نغلق من لبنها ونعبئ من لبنها ونبيع عليكم. فصارت بأيدي التجار، تجار المشاريع الثروة الحيوانية، والناس مستهلكون. طيب لا تجب الزكاة في جميع ما يملكه الإنسان من الحيوانات. إذن فلو واحد كان عنده مثلا غزلان، أرانب، حمام، نعام، ما فيها زكاة، ما فيها زكاة إلا إذا أعدت للتجارة، لكن كبهيمة أنعام خاصة بالإبل والبقر والغنم. قال ابن هبير رحمه الله: فأما المواشي فأجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وهي بهيمة الأنعام، انتهى من اختلاف الأئمة العلماء، ولا زكاة بناء على ذلك في الغزلان ولا في الأرانب ولا في الأسماك ولا في الخيول ولا في البغال ولا في الحمير ولا في جميع الطيور. ولم يختلف العلماء في شيء من هذا إلا في الخيول. قال ابن قدامة: ولا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الماشية، في قول أكثر أهل العلم. أبو حنيفة هو الذي قال في الخيل زكاة إذا كانت ذكورا وإناثا، لأنه حيوان يطلب نماؤه من جهة السوم أشبه النعم، فشرط أن تكون ذكورا وإناثا ليتحقق منها نماء وتوالد وتناسل. قال ابن قدامة: ولنا، يعني لقولنا في عدم الوجوب الزكاة في الخيل حتى لو كانت تتوالد وتتكاثر وتتناسل، ولنا يعني ما هو دليلنا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة، ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. طيب، الآن بهيمة الأنعام، ما هو تصوركم لأسباب امتلاك الناس لها ولماذا يتخذونها عادة؟ ما هي الاستعمالات لبهيمة الأنعام؟ ليش يعني الناس تتخذ بهيمة الأنعام؟ للحومها وألبانها، فإذا يتخذها عنده هو لنفسه، يأكل منها يشرب منها ويتغذى منها هو وأولاده ضيوفه، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا، فإذا يتخذها للدر والنسل، يتخذها له هو. طيب، سبب ثاني: الركوب. الركوب ويتبعه العمل، يعني الحراثة مثلا، بقر تحرث، إبل تسقي وتسحب من الآبار الماء. طيب، فإذا العمل والاستعمال. ثلاثة: تجارة. إذا عندنا ثلاث استعمالات أساسية لبهيمة الأنعام تتخذ لثلاثة أمور رئيسة: أولا الدر والنسل، ويستعمل للدر والنسل فيأكل منها هو ويشرب وينسج. ثانيا المتاجرة فيها، تكون عروض تجارة. ثالثا الركوب والعمل، استعملها يستعملها وسيلة نقل وتعمل في سقي وحرث ونحو ذلك، تحميل. فقد مثلا يؤجرها لنقل الناس عليها. الجمال، هذا الجمال كان يعني ينقل الناس على الحج، الحج يؤجر دابته للحج، أو لنقل بضاعة، لنقل متاع أثاث الناس من مكان إلى مكان، يؤجر الدواب. طيب، إذن إما للعمل أو للتجارة أو للدر والنسل. أما إذا كانت للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة لا زكاة بهيمة الأنعام. زكاة عروض التجارة بغض النظر عن عددها، ما ننظر إلى العدد، هي 10، هي 100، هي 1000، هي 40، هي 39، هي 120، خلاص نحن نحسب قيمة هذه الرؤوس ونخرج الزكاة عليها في 1025، انتهينا. هذه إذا كان هو اتخذها يبيع للبيع، يولد ويبيع ويولد ويبيع ويشتري لأنه أحيانا ما تكون فقط قضية أنه يولدها، ممكن يشتريها صغار ويعلفها تسمن تكبر يبيع. فمثلا يشتري مثلا 100 صغار، يشتري الواحد 500 فرضا، يعلفها تكبر تسمن يبيع ب1200، فهذا يتاجر. فممكن تكون تجارته بأن تتوالد ويبيع من الأولاد، أو أنه يسمن ويبيع من الذي يسمن، وهكذا. فهو غرضه من اتخاذها البيع والشراء المتاجرة التجارة فيها. فإذا بلغت قيمتها نصابا قلنا عليك الزكاة. إذا حال الحول الثاني أن يتخذها للدر والنسل، بحيث يستفيد هو من لحومها وألبانها وسمنها وصوفها، هذه تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام، وهي زكاة السائمة التي لها أنصبة معينة. إذا بلغ النصاب الفلاني فيها كذا، النصاب الذي بعده فيه كذا، فزكاة وزكاة سائمة لا زكاة عروض التجارة. طيب، هذه متخذة للدر والنسل، هذه متى لا تجب فيها الزكاة؟ إذا كان هو الذي يعرفها، فهو الذي يشتري لها الشعير مثلا، البرسيم، طعامه، يشتري طعامها من ماله، هذه ما فيها لا زكاة بهيمة أنعام ولا زكاة عروض التجارة، هو ما اتخذها للتجارة. وبما أنه هو الذي يعرفها وليست تأكل من أرض الله، فبما أنه ينفق عليها فلا زكاة. فإذا السائمة هي التي يرسلها صاحبها للرعي في المراعي، ترعى الكلأ والعشب المباح ولا يتكلف عليها علفا، سواء أرسلها وحدها أو أرسل معها راعيا. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: والسائمة هي الراعية للحشائش ونحوها ضد المعلوفة. أما إذا كان صاحبها هو الذي يعلفها من ماله ويتكلف عليها ثمن العلف، أو يتكلف جمع الكلأ والعشب، هو يروح يعني يحش لها ويقطع لها، فلا زكاة فيها عند جمهور العلماء. والدليل على أن الزكاة واجبة في السائمة فقط ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. طبعا البحرين هذه المنطقة اللي من البصرة إلى عمان تشمل الأحساء. البحرين كانت منطقة زراعية، طبعا ولا زالت الآن فيها، لكن من قبل كانت مخزن طعام للجزيرة، وكان مال البحرين لما يجبى يعني يغني الله به من شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا عبيدة ليأتي بمال البحرين زكاة أموالهم، فعندهم زروع وثمار وماشية. وكذلك كتب أبو بكر لأنس لما أرسل إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. يعني يقول: أنا أحدد لكم ما يجب، فإن جاء الجابي يطلب أكثر لا تعطي. فمن ضمن الخطاب هذا الذي كتبه الصديق لأنس في جباية زكاة البحرين قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. شوف، من تأمل الشرع ما في ظلم ولا إجحاف. يعني يقول لك: إذا أنت تشتري لها علفا من عندك ما فيها زكاة، بل لو كنت تقطع لها العلف وتأتي به إليها ما فيها زكاة، وإذا كانت ترعى من أرض الله فيها زكاة، إذا كانت 40 فما فوق، تحت 40 ما فيها زكاة، والأربعين فيها شاء إلى 120، 140 و50 و60 و70 و100 و110 و120 ما فيها إلا شاة واحدة. 121 يصير فيها شاتان للزكاة. ما هو هذا؟ هذا كثير؟ هذا مجحف؟ هذا يضر؟ لا. والناس يحتاجون اليوم إلى شرح عدل الشريعة، وإن الشرع ترى ما أجحف به، حتى بعضهم يتصور من الدعايات المغرضة وما يروجه الأعداء من الشبهات إن الشرع قيود وأغلال وأثقال، يقول لك إذا كان أنت تعرفها ما فيها زكاة، وإذا كانت ترعى من أرض الله فيها زكاة، ماذا تريد أكثر من هذا؟ ويلا تحت الأربعين ما فيها، حتى لو كان أنت لا تعرفها وإنما ترعى يعني وإنما ترعى من أرض الله ما فيها زكاة تحت الأربعين، وإلى 120 ما فيها إلا شاة واحدة. طيب نبغى نصحح الضبط، علف يعلف يعلف وليس يعلف. إذا كان يعلفها لأن مثل ضرب يضرب، علف يعلف وزنها، إذن يعلفها. إذا كان يعلفها أكثر السنة. طيب فقيد الغنم بالسوم مما يدل على أن غير السائمة لا زكاة فيها، فقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سائمتها يدل بمنطوقي على وجوب الزكاة في السائمة، ومفهومه أن غير السائمة ليس فيها زكاة، وهذا من باب الاستدلال بمفهوم المخالفة، وهو حجة عند جمهور الأصوليين. ما هو مفهوم المخالفة؟ إذا قال في الغنم في سائمتها، إذا معناه في غير السائمة لا زكاة، هذا المفهوم، هذا مفهوم ماذا؟ المخالفة. طيب وروى النسائي رحمه الله من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. ابنة لبون نوع من الإبل. متى تجب بنت اللبون؟ إذا بلغت الإبل 40. قال ابن عبد الهادي هذا حديث حسن صحيح. قال هذا حديث حسن بل صحيح، تنقيح التحقيق. فقيد الإبل بالسائمة فدل على أنه لا زكاة في غير السائمة. وحكم البقر حكم الإبل والغنم، قال النووي رحمه الله في المجموع وهذا المفهوم الذي في التقييد بالسائمة حجة عندنا، والسائمة هي التي ترعى وليست معلوفة، والسوم الرعي، انتهى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وفي ذكر السائمة احتراز من المعلوفة، فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم، انتهى. وذهب الإمام مالك إلى وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام مطلقا سائمة وغير سائمة، واستدل على ذلك بأنه ورد في بعض الأحاديث لفظ الإبل مطلقا ولم يقيد بالسائمة، كما في كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنه في 24 من الإبل فما دونها في كل 5 شاة. لكن الجمهور أجابوا عن هذا الاستدلال بأنه مطلق، والأحاديث الروايات الأخرى مقيدة، فيحمل المطلق هناك على المقيد هنا، لأن الموضوع واحد، الموضوع واحد. وأيد الجمهور قولهم بأن وصف النماء والتكاثر والزيادة معتبر في زكاة بهيمة الأنعام، والنماء ظاهر في السائمة فإنه لا كلفة في تربيتها. أما المعلوفة التي يعلفها هو فلها كلفة في تربيتها، وقد يستغرق علفها نماءها. يعني أنت الآن إذا كنت تعلف بهيمة الأنعام مصاريف الشعير تبعك ممكن تساوي أحياناً بيع المتوالد، يعني حتى تغطي التكاليف الشعير والراعي. الآن تيجي تحسب كم نمت كم زادت، وتحسب سعر بيع المتوالد هذا. طبعا أنت إذا توالد عندك يكبر، ما تبيع على طول هو صغير، يكبر فتبيعه، وفي هذا الوقت كلها تحتاج إلى شعير الكبير والصغير، وهذا الصغير أصلا المولود يرتضع من ذاك الذي يأكل الشعير. فلما تحسب تكاليف الشعير أو البرسيم والراعي يطلع لك أنه كأنه يستغرق أحيانا بيع أرباح بيع النماء. في أحد عنده غنم؟ كلام هذا شلون؟ يقول أحيانا تصرف عليها أكثر. يعني إذن الشرع فيه له حكمة في قضية أن ما عليك زكاة إذا أنت تعلفها، لأن العلف له قيمة. فما يبقى لك يمكن إلا ما تأكله أنت وأولادك وتشرب من ألبنها وما تطعم ضيفك. أيها المقصود يعني أنه فعلا يعني نتأمل في الواحد في لما يشوف الأمر على الطبيعة تظهر له حكمة الشرع، ليش السائمة فيها وغير السائمة ما فيها التي يعلفها، إلا إذا كانت معدل التجارة، لأن هناك أرباح ستخرج من قضية البيع، من البيع إذا صارت المسألة معدل البيع. فكان من حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أن أسقط الزكاة فيما ليس بسائمة إلا أن تكون معدة للتجارة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله في هذا الحديث في سائمة الغنم موضع خلاف بين العلماء، لأن السائمة هي التي ترعى. فمذهب مالك أن الإبل العوامل والبقر العوامل والكباش المعلوفة فيها الزكاة. قال أبو عمر: ها وهذا قول الليث، ولا أعلم أحدا قال به غيرهما. غيرهما يعني يعود على من؟ الليث ومالك. رغم طبعا أن الليث رحمه الله كان صاحب زرع ومواشي، يعني أكيد أنه هو يخالف ما تهواه النفس. يعني الليث ما كان يعني شخص عادي في ماله، كان عنده أراضي بمصر زراعية، وعنده خير وبهيمة أنعام، وكان يستغل كذا ألف في السنة، يعني الغلة آلاف مؤلفة. فكان ينفق في أبواب الخير، وينفق في صلة العلماء، حتى أن مالك لما أراد أن يزوج ابنته أرسل إلى الليث في مصر، قال يعني نريد شيئا من العصفر، العصفر هذا الذي يلون به ويحتاجه النساء في أمورهن في الأعراس. فكان يعني ابنه يريد شيئا قليلا، عصفر يعني يكفي قليل منه للصبغ، أنه أرسل لنا كذا يعني شيء بسيط. فأرسل له حمولة كذا بعير الليث، ولما احترقت دار القاضي باللهيعة، احترقت كتبه واحترقت صحائف الأسانيد، الليث أعطاه عوضه كذا وكذا ألف. فكان رحمه الله يستغل يعني أراضي، ومع ذلك ربما لا تجب عليه الزكاة آخر السنة، لأنه ينفق كل الغلة، ما يبقى شيء، كل ما يخرج من الزرع ما يخرج من يقول حتى أنه ربما لا تجب عليه الزكاة. على أي حال، ما قال بوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام سواء كانت سائمة أو غير سائمة، عاملة أو غير عاملة، إلا مالك والليث. وأما الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وكذلك الثوري والأوزاعي وغيرهم فلا زكاة فيها عندهم. وروي هذا عن جماعة من الصحابة، منهم علي وجابر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، وكتب به عمر بن عبد العزيز. وقد روي في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في كل سائمة في كل 40 بنت لبون. فإذا بلغت الإبل 40 وجبت فيها بنت لبون، فقيده بالسائمة. والمطلق يحمل على المقيد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان من جنسه بلا خلاف. وكذلك حديث أبي بكر في سائمة الغنم انتهى من مجموع الفتاوى. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: من شرط وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة وهي الراعية، انتهى. طيب، متى تعد هذه البهيمة البهائم هذه متى تكون سائمة؟ يعني الآن ما يحصل الواحد يرسلها أحيانا ترعى ويعلفها، وأحيانا إذا جاء ربيع ومطر أرسلها ترعى، وفي الخريف والشتاء والصيف يعلفها، طب ما الحكم الآن إذا كانت ترعى أحيانا ويعلفها أحيانا؟ هل يشترط الحكم بكونها سائمة أن ترعى جميع الحول أم يكتفي بمعظمه أو أكثره؟ قال ابن قدامة رحمه الله: مذهب إمامنا يعني أحمد ومذهب أبي حنيفة أنها إذا كانت سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة. وقال الشافعي رحمه الله: إن لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها، لأن الصوم شرط في الزكاة، فاعتبر في جميع الحول. ولنا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في نصب الماشية، واسم الصوم لا يزول بالعلف اليسير، واسم الصوم لا يزول بالعلف اليسير، تبقى اسم سائمة لأكثر السنة هي إذا كان ترعى من أرض الله أكثر السنة. فلو جاه يعني مثلا أسبوع أسبوعين علفها من عنده ما يزول عنها اسم السائمة، وبناء عليها زكاة تبقى ولا ما تبقى؟ تبقى ولو علفها مدة يسيرة. قال: ولأن العلف اليسير لا يمكن التحرز منه فاعتباره في جميع الحول يسقط الزكاة بالكلية. فإذا كان يعلفها في جميع الحول يسقط الزكاة بالكلية، وإذا كان يعلفها أكثر الحول يسقط الزكاة، وإذا كان ترعى في أرض الله أكثر الحول ففيها الزكاة ولو علفها أحيانا يسيرة، فضلا عن أن تكون ترعى كل الحول. يعني في بلاد زراعية وفيها مراعي على مدار السنة ما يحتاج إلى أي علف، وأصحاب السوائم لا يجدون بدا من أن يعلفوا سوائمهم في بعض الأوقات كأيام البرد والثلج. وسئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن رجل له جمال ويشتري لها أيام الرعي مرعا هل فيها زكاة؟ فأجاب: إذا كانت راعية أكثر العام، مثل أن يشتري لها 3 أشهر أو 4، فإنه يزكيها. هذا أظهر قولي العلماء. انتهى. إذن لماذا؟ لأنها ترعى من أرض الله أكثر العام. فإذا شيخ الإسلام رأى أن الربع والثلث لا يسقط الزكاة إذا كان يعلفها ربع السنة ثلث السنة لا يسقط الزكاة. وسئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن رجل عنده 100 من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها فهل فيها زكاة؟ فأجاب: إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها. إذن النصف إذا كان يعلفها النصف لا زكاة. قال: إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب أو الفضة. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى 5 أشهر ويعلفها 7 أشهر، ها وش الجواب؟ الأكثر الآن يعلفها، فإذا لا زكاة فيها. قال الشيخ: فلا زكاة فيها. وإذا كانت ترعى 6 أشهر ويعلفها 6 أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى 7 أشهر ويعلفها 5 أشهر قال الشيخ ففيها الزكاة. الشرح الممتع. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: تجب الزكاة في سائمة الغنم إذا كانت سائمة جميع الحول أو أكثره. انتهى. طيب، ما هو الغرض الثالث الذي تتخذ له بهيمة الأنعام؟ أن يتخذها للعمل، وهذا يتحقق في الإبل والبقر، يعني هي التي تحمل وتحرث وتسقي. الغنم ما تستعمل في هذا عادة. فيتخذ الإبل للركوب والسقي النواضح، ويتخذ البقر للحرث والسقي. واتخاذها للركوب كان موجودا قبل أن تنتشر السيارات، فتجد الرجل عنده 100 بعير أو 200 يؤجرها شركة ليموزين. قال الشيخ: فتجد الرجل عنده 100 بعير أو 200 يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد. شرح الممتع. فالإبل والبقر المتخذة للعمل هل فيها زكاة عند جمهور العلماء خلافا لمالك؟ لا زكاة فيها. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وقد كانت النواضح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفائه، فلم أعلم أحدا يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منها صدقة، ولا أحدا من خلفائه. لا أعلم رسول الله ولا أحدا من خلفائه. الأم الشافعي. قال ابن قدامة: والعوامل لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم المغني، ولأن العوامل والمعلوفة لا تقتنى للنماء، فلا تجب فيها الزكاة كثياب البدن وأثاث الدار. المجموع شرح المهذب. قال أبو عبيد: ومع أنك إذا صرت إلى النظر، يعني أردت الآن تفكر تعمل عقلك الآن تتدبر في المسألة، ومع أنك إذا صرت إلى النظر وجدت الأمر على ما قالوا أنه لا صدقة في العوامل من جهتين، إحداهما أنها إذا اعتملت واستمتع بها الناس، يعني في الركوب والنقل والحمل، صارت بمنزلة الدواب المركوبة والتي تحمل الأثقال من البغال والحمير، أشبه الأمتعة. كذلك المماليك، هل يقال أنت عندك في عبيدك صدقة؟ لا، يعملون. ففارق حكمها حكم السائمة لهذا. وأما الجهة الأخرى، يعني التي يعني ليش ما تجب الزكاة في العوامل من جهتين، هذه واحدة. الثانية أنها إذا كانت تسنو وتحرث. تسنو، السواني ما هي؟ تستخرج الماء وتسحب من البئر ثم يحمل عليها للسقي. قال: أنها إذا كانت تسنو وتحرث فإن الحب الذي تجب فيه الصدقة إنما يكون حرثه وسقيه ودياسه بها، فإذا صدقت هي أيضا مع الحب صارت الصدقة مضاعفة على الناس. الأموال يا أبي عبيد. قال: خلاص، يعني أنت الآن هي الآن تسقي وتحرث، خلاص الزكاة في الزرع الذي سيخرج بعد ذلك نحط عليها زكاة هي أيضا، سير كأننا ضعفناه عليه. وقد روى أبو داود رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس في العوامل صدقة. قال ابن حجر: والراجح وقفه. قال: ليس على العوامل شيء. لفظ أبي داود: ليس على العوامل شيء. قال ابن حجر: والراجح وقفه. بلوغ المرام. قال علماء اللجنة: والمعنى ليس في التي يسقى عليها ويحرث وتستعمل في الأثقال زكاة، وظاهر الحديث سواء كانت سائمة أو معلوفة. هذه التي تعمل سواء كانت سائمة أو معلوفة. وعن جابر قال: لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء. سنن الدارقطني، وصحح إسناده البيهقي في السنن الكبرى. وعن ابن أبي شيبة بلفظ: لا صدقة في المثيرة، تثير التراب لتهوية الأرض لتهيئتها للزرع والبذر. قال الله تعالى: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. لأنه في بقر تثير وتسقي، لكن هذه لأنها معززة مكرمة عند أهلها لا يستعملونها في السقي. قال ابن عبد البر: وروي ذلك عن علي ومعاذ وجابر بن عبد الله ولا مخايف لهم من الصحابة. التمهيد. وقال مالك: من كانت له غنم أو بقر أو إبل يعمل عليها ويعلفها ففيها صدقة إن بلغت ما تجب فيها الصدقة. وكان مالك يقول: العوامل وغير العوامل سواء. المدونة. وقال أحمد: ليس في العوامل زكاة، وأهل المدينة يرون فيها الزكاة وليس عندهم في هذا أصل المغني المقدام. يعني ابن أحمد يقول لا دليل على ما ذهب إليه مالك أهل المدينة من وجوب الزكاة فيها. فخلاصة ما سبق أن لزكاة بهيمة الأنعام 4 شروط: أولا بلوغ النصاب، ثانيا أن تكون سائمة، ثالثا أصل المسألة زكاة بهيمة الأنعام تجب ب4 شروط: أولا بلوغ النصاب، ثانيا تكون سائمة، ثالثا ألا تكون للعمل، رابعا الحول. فإذا إذا كانت للدر والنسل لا للعمل، وإذا كانت سائمة، وإذا مضى الحول، وإذا بلغت النصاب، تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام، لأن إذا كانت للتجارة ستجب فيها زكاة عروض التجارة. طيب، هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب، صلى الله على نبينا محمد. يقول: أشكل علي ما يتعلق بزكاة الرواتب، وأردت التأكد من فهمي، وهو أن أختار وقتا محددا من السنة أزكي فيه كل ما في الحساب، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا فيه إخراج أكثر من الواجب، أو فيه تعجيل الزكاة، لأنك الآن إذا أخذت وقتا معينا طلعت الزكاة، فإن الزكاة هذه على اللي في الحساب كله في 1025 كله، معناها أنه بعضه قد حال عليه الحول فأنت الآن أخرجته، وفي بعضه ما حال عليه الحول فأنت الآن عجلته، وفي بعضه ستنفقه ولن يحول عليه الحول فأنت الآن تصدقت به. فإذا قال إذا عينت وقت معين وأخرجت على ما في الحساب وريحت نفسي، نقول تكون أخرجت الزكاة وزيادة. يوجد لدي شاحنة صافي ربحها من 5000 إلى 8000 بعد خصم المصاريف، هل تجب فيها الزكاة؟ والمبلغ لا يحول عليه الحول، ما فيها زكاة. هذه الشاحنة ما هي معدة للبيع، وهي غلتها الآن إيجار، والأجرة إذا أخذتها على حسب كلامك تنفقها قبل حلول الحول، إذا ما فيها زكاة، إلا على مذهب شيخ الإسلام وبعضهم خلافا للجمهور، يعني الذين قالوا المستثمرات قالوا أول ما تثمر تطلع زكاتها، فهذا أحوط، بس ليس عند جمهور أهل العلم. كيف نميز نحن العوام بين العالم الرباني وصاحب الشبه والأهواء؟ شوف، العالم يعرف بثناء العلماء عليه، يعني العام صح ممكن ما يستطيع يحدد هذا عالم ولا لا، لكن ثناء العلماء عليه وثناء طلبة العلم عليه، وهذا أكبر دليل على أنه عالم. العلماء يعرفون بعضهم، العوام ممكن يقول يمكن يفكر هذا عالم وهو ما هو عالم، وقد لا يدري عن علم فلان، مغمور، ما يطلع لا في فضائيات ولا في إذاعات ولا عنده موقع في الإنترنت ولا في مواقع التواصل ولا. وهؤلاء ترى الله، هؤلاء الذين إذا ذهبوا خلاص راحت، وهم يذهبون سراعا. يعني في عدد من العلماء والأئمة ما هم معروفين، ما هم متصدرين، ما ليسوا حول الشهرة، فيموت، وكثير الناس لا يدري عنه. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، وبعضهم ما يدري عنهم الناس إلا بعد الموت، كان عالم وإحنا ما ندري، لأن بعض طلبة العلم قد ذكر له ترجمة وأثنى عليه، فينتشر صيته بموته، ولا من أول ما كان أحد يأتيه، ولا إلا نادرا، إلا من يعرفهم طلبة العلم. يقول: أنا كنت أعرف شيخا من أهل شنقيط في جبل بمكة يسكن فوق، ما في، يقول إذا جيتني بعد المغرب جيب معك تريك مصباح، ترى ما في كهرباء، بس يعني قليل. ثم يعني بعض هؤلاء يعني يكون صاحب دين وعبادة، كما قال ولد أحدهم قال كان يوقظنا لقيام الليل ويقول خرج أصحاب المزارع لسقي الزرع، لم يخرجون قبل الفجر، كانوا يخرجون قبل الفجر، يقول خرج أصحاب المزارع لسقي مزارعهم قم نسقي مزرعة الآخرة، فكان يقيمه وإذا نعس أخذ بأذنه، وكان بعضهم يوقظ بنات له للصلاة. تقول إحداهن فمن هيبته كنا نصلي وراءه في سطح الدار، فلو أن صرصورا أتى على رجل على رجل واحدة ما تحركت، مع أن النساء والصراصير ترى يعني ما تتحمل، ومع ذلك هذه تقول أبد كنا نصلي وراءه ولا نتحرك. فهذا يعني رعيل مضى أغلبهم، ما بقي إلا قليل. وبعضهم يقول تقول ألف، يقول ألف إيش؟ من سبق كفونا، من سبق كفونا. يقول هل يجوز شراء تذاكر مخفضة لا تسترد قيمتها إذا لم يستفد منها؟ والمسلمون على شروطهم، يعني لو قال شرطنا في التذكرة أنك إذا ما استعملتها من الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني ينتهي مفعولها، ورضيت واشتريت، أنت رضيت واشتريت، فصار يعني هذا حق الركوب له أجل، حق الركوب له أجل ينقضي. فالذي يظهر والله أعلم أنه أن ذلك جائز إذا كان بالتراضي، يعني يعرف المشتري، يعرف أن هذا التذكرة ينتهي مفعولها في الوقت الفلاني، يعني ما غروه، ما غشوه، ما خدعوه. حكم السفر لبلد مسلم التجارة والإقامة لحرية التجارة وجودة التعليم، ولكن تكثر فيه الفتن. إذا كان يحافظ على دينه ويظهر شعائر دينه ولا يفتتن هو وأولاده ممكن يقول والله بلد مسلمين، لأن بلاد المسلمين تتفاوت في الفتن، وبعضها ربما تكون فتن وأكثر من فتن بعض بلاد الكفار. على أي حال نقول إذا كان لا يفتتن هو وأولاده، حكم إسقاط الجنين قبل النبض أو قبل في عمر 33 يوم؟ الإجهاض عند جمهور العلماء، جمهور أهل العلم لا يجوز، وإذا نفخ في روحه يصير قتل، يصير قتلا للنفس، جريمة قتل، قتل نفسا. أما يعني إذا كان قبل نفخ الروح فيأثم، ولكن لا يصل إلى إثم قتل النفس. وهذه قضية الإجهاض والإسقاط ما تكون إلا في حالات يعني خشعة حقيقية على حياة الأم، يعني أحوال صعبة متطورة. إذا كان لدي بضاعة بالمستودع هل أخرج قيمة رأس المال أو قيمة البيع؟ قيمتها في السوق الآن لو أردت أن تبيعها الآن كم تسوى الآن؟ كم تسوى؟ طلع على هذه القيمة، قيمتها الحالية في السوق. لدينا كثير من الأصناف ليس لديها أسعار محددة، لا تخلو الزكاة من تقدير، لا يخلو حساب الزكاة من تقدير، غلبة ظن. ولو جهل قال بعض العلماء يؤجل إخراج الزكاة إلى أن يبيع ويخرج عن كل المدة، خلاص يقول الآن ما أعرف كم، إما أن تخرج يعني على القيمة الأقل ثم إذا بعت بزيادة تطلع الفرق، أو تأجل الإخراج إلى حين البيع يكون عرفت كم القيمة وتطلع عن كل المدة الماضية. يقول لها سنين في المستودعات. إذا كانت بضاعة هذه من النوع الكاسد الذي يقول تعال اشتري، يقول لك يا أخي خلصت موضتها، خلاص إذا صارت بارت أو كسدت معناها الآن خلاص، يقول هذه استوكات، هذه ما أدري يمكن ما تنباع أصلا، يمكن تتلف في المستودع، خلاص ما في قيمة الآن، نقول يعني ما هي أقل، ما هي القيمة الأول الآن عرضتها بكم يجيك زبون الآن؟ لو قال ما يجي، يمكن نفقة تحميلها أكثر من قيمتها، ما حدا راح ياخذها، خلاص اذا ما فيها زكاه خلاص كانها صارت عديمه القيمه. فلو باع بعد ذلك ممكن يطلع على القيمه التي باع بها. كيف ينصح الاب على الصلاه من ابنائه مع انه يامر ابنائه للذهاب الى المسجد ولا يذهب؟ يقال له: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقول ما لا تفعل. ويقال له: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب، افلا تعقلون؟ اما اذا كان عنده مرض، عنده عله، هو يقول: شوف يا اولادي انا امركم بالصلاه لكن انا ترى ما استطيع، او احيانا ما استطيع، خلاص هذا عذره، الله اعلم يعني عذره، الله يعذره. لكن إذا ما كان عنده عذر فالنصيحة بهذه الآيات التي وردت في مثل هذه الأحوال. يقول: وضع ماله في أرض ولم ينوي البيع فقط لحفظ المال، إذن لا زكاة فيها. كيف أوفق لطلب العلم أو أوفق لطلب العلم وأنا فهمي ضعيف؟ نقول: خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم أحيانا بعض الضعفاء بالمواظبة والتكرار والمثابرة والاجتهاد قد يفوق من هو أحفظ وأفهم، لأن عندهم مواظبة ومثابرة، ممكن تسبق السلحفات أرنبا لأنه كسول نايم مغرور، وهي مثابرة مثابرة وجادة وباستمرار تعمل. فما حتى لو الواحد أقل حفظا أو أقل فهما ممكن يفوق بالمثابرة والجد والاجتهاد في التحصيل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.